هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يطلق مراسم ذكرى 10 الفجر واللواء سلامي للأمريكيين، لن نترك أي تهديد دون رد. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تكبد قواته خسائر فادحة. دعما وإسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دك مواقع وتجمعات العدو ودباباته بالأسلحة المناسبة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تزامنا مع عشية 10 الفجر المباركة والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مرقد مفجر الثورة الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف في طهران، وقرأ الفاتحة على روحه المباركة، كما زار قبور شهداء الثورة ودعا لهم بعلو الدرجات. كذلك زار الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء الحكومة مرقد الإمام الخميني المقدس، وجددوا العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الراحل والشهداء. وقال السيد رئيسي إن الإمام الخميني حينا اليوم لأن الثورة الإسلامية وتعاليمها حية وحاضرة، ورأى أن وعد انهيار الكيان الصهيوني بات قريبا. وردا على التهديدات الأمريكية لإيران، توجه القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي إلى المسؤولين الأمريكيين بالقول: لقد اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، ولن نترك أي تهديد دون رد. وفي كلمة له أمام مؤتمر شهداء طهران، أكد سلامي أن إيران لا تبحث عن الحرب، لكنها لا تخاف منها، وهي ستدافع عن نفسها ولن تسمح بالتدخل الأجنبي في أراضيها. وأضاف أن فلسطين في طريقها إلى الانتصار على الصهاينة الذين لن يستطيعوا البقاء في غزة، وهم حتما سيخسرون. تتواصل حرب الإبادة الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 17 بعد 100 على التوالي، مخلفة مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنية التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 150 شهيدا وإصابة 313 بجراح خلال 24 ساعة الماضية بفعل 16 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 26,900 شهيد و 65,349 مصابا إضافة إلى آلاف المفقودين. هذا ويعاني مجمع ناصر الطبي من وضع صحي سيء جدا يهدد حياة نزلائه من المرضى والمصابين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل عفاف لوباني.
دماء على الأرض وفي كل مكان، عمليات جراحية تجرى في الممرات، ولا أسرة تكفي جميع المصابين. صور تختصر الوضع الكارثي في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أكبر مستشفى ما زال يعمل في قطاع غزة. أطباء وممرضون يعملون باللحم الحي في بيئة غير صالحة للاستشفاء، وسط نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية الضرورية للجرحى والمصابين.
بيئة غير فعالة للعمل الصحي، بيئة تسمح بانتشار العدوى بين المرضى. نحن كما نرى هناك نقص حاد في المعدات وفي الأدوية.
ومن نجا من القصف الصهيوني تلاحقه الأمراض والأوبئة بين جدران المشفى.
هذا الطفل في رأسه مرض فطري وبائي بسبب قلة التنظيف، بسبب قلة التعقيم في المستشفى، وبسبب انتشار الأوبئة والأمراض.
الوضع في مجمع ناصر الطبي منذ 5 أيام وضع كارثي جدا.
هذه الحال في الداخل، أما في الخارج فالمعارك دائرة، والحصار الصهيوني يشتد حول المجمع الطبي رغم مناشدات منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وإمدادات الوقود. بالحد الأدنى يعمل مستشفى ناصر في خان يونس وسط قطاع غزة بسبب حصاره عسكريا من قبل جيش الاحتلال، فيما حذرت وزارة الصحة في غزة من توقف المولدات الكهربائية عن العمل في المجمع خلال يومين نتيجة نفاذ الوقود.
أقر جيش العدو بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 10 في المعارك خلال الساعات 24 الماضية، بالتزامن مع إعلانه سحب مزيد من قواته من قطاع غزة وأخرها اللواء 55 احتياط. وتأتي هذه الانسحابات على وقع العمليات المتواصلة للمقاومة الفلسطينية ضد تجمعات العدو في مختلف محاور القطاع. وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية وتدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة، واستهداف دبابة أخرى غرب مدينة خان يونس، إضافة إلى دك حشودات العدو المتوغلة شمال قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس قصفها بالهاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس، وتمكن مجاهديها من تفجير دبابة صهيونية في محيط جورة العقاد بخان يونس. كما وأعلن سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في منطقة العرائشية ومنطقة بطن السمين غرب وجنوب غربي خان يونس وشرق مخيم البريج. واستهدف سرايا القدس بصاروخ موجه مجموعة من جنود العدو تتحصن في أحد المباني شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة، مؤكدة تنفيذ عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ بدر 1 و107 على تجمعات لجنود وآليات العدو شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس. بدورها أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى خوض وحداتها القتالية الضاربة اشتباكات عنيفة على محاور القتال مع قوات العدو في خان يونس. أدخل مقترح تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية الساحة الداخلية الصهيونية بحالة من الاشتباك والانقسام العنيفة بين الصهاينة، حيث تصر أوساط اليمين على أن التنازلات التي يطالب بها الفلسطينيون في هذا التبادل ستكون هزيمة لتل أبيب وانتصارا لحماس. التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
الاقتراح الذي تبلور في لقاء باريس حول المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وضع رئيس حكومة العدو وسط حقل من الألغام التي تحاصره بشكل حاد وتجعل كل خياراته محفوفة بالكثير من الخسائر والمخاطر السياسية، خصوصا في ظل الحملة التي بدأت في معسكر اليمين ضد هذا المقترح والتهديد الواضح الذي تلقاه نتنياهو من شركائه في الحكومة بأن القبول بالاتفاق يعني سقوط.
المشكلة لن تكون فقط أن حماس تعيد تسلحها، إنما الضغط الدولي الذي لم يأخذه بالحسبان والذي سيصبح هائلا بعد 40 يوما، والمشكلة في الشارع الإسرائيلي بين الذين يريدون صفقة تحت عنوان الكل مقابل الكل وبين من لا يقبلون بأي صفقة، ويجب وقف هذا النزاع لأنه مثل الحجر الثقيل فوق رأس الجيش.
لا يمكن إطلاق سراح أسرى قتلوا إسرائيليين في صفقة من هذا النوع، لأن ذلك لن يؤدي إلى الانتصار المطلق كما يقول نتنياهو، كما إن هذا الأمر سيؤثر على الحرب في الشمال وسيترك آثاره على 100,000 نازح لا يرون الأفق. هذه صفقة سيئة جدا، ولا غرابة في أن توافق عليها حماس، فهي صفقة ممتازة بالنسبة لها.
وعلى الرغم من تعهد زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه سيوفر الدعم الكامل لحكومة نتنياهو إن قررت القبول بمقترح التبادل، إلا أن الأوساط الإعلامية الصهيونية أكدت أن الصفقة ستمثل إنجازا للمقاومة وخسارة متعددة الأوجه للاحتلال.
كل فكرة الصفقة مبنية على القول لحماس ابدأ المرحلة الأولى، هذا الأمر سيتدحرج إلى وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وبدء المرحلة الإنسانية، وبعد ذلك سيأتي دور الولايات المتحدة والتطبيع وإطلاق سراح الجنود. ووسط كل هذا يأتي نتنياهو ليقول لنا إن الانسحاب من غزة لن يحصل قبل القضاء على حماس، وهذا ما أعتبره فعلا هزيمة واضحة لنتنياهو.
ذهب رئيس الموساد والشباك إلى فرنسا مع تفويض واضح بأن تكون لديهما المرونة في التفاوض على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وكذلك في موضوع الانسحاب من القطاع وإن لم يكن انسحابا كاملا في المرحلة الأولى. وعندما يقول نتنياهو إنه لن يطلق سراح آلاف المخربين فإنني أسأله، عندما أطلق سراح عدد كبير من الأسرى في صفقة شليط ألم يكن ذلك مقبولا؟
أوساط مقربة من نتنياهو قالت إن الإدارة الأمريكية بدأت بممارسة ضغوط سياسية مباشرة لإتمام هذه المرحلة من التبادل عبر الإيحاء إلى بعض الساسة والإعلاميين للقيام بحملة ضغط واسعة ضد حكومة نتنياهو.
عقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلي الدول المانحة دعاهم خلاله إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل الأونروا. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، أمينها العام سارع إلى جمع ممثلي 35 دولة مانحة في اجتماع مغلق جدد خلاله الدعوة إلى استئناف التمويل والتبرعات لوكالة الأونروا. الأمين العام أطلع السفراء وبينهم ممثلو الاتحاد الأوروبي على الإجراءات التي اتخذها بعد المزاعم التحريضية للكيان الصهيوني حول مشاركة عدد من موظفي الوكالة الأممية في عملية 7 أكتوبر، واصفا الاتهامات الصهيونية بالمروعة. لا بديل عن الأونروا، أعلنت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة، فالوكالة كانت ولا تزال طرفا أساسيا في عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
في الوقت الحالي وبعيدا عن القرارات السياسية التي تلتزم بها الجمعية العامة، لا يمكن لأي منظمة على الإطلاق أن تحل مكان الإمكانية الهائلة للأونروا ومعرفتها بسكان غزة.
وعقب الاجتماع قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الأمين العام ناشد العديد من الدول التي علقت تمويلها للأونروا أن تعيد النظر في قرارها، وحث الدول الأخرى على تكثيف جهودها لجمع التبرعات، وهو موقف أكد المندوب الصيني المضي به.
الأونروا وكالة إنسانية توفر شريان حياة إنساني للفلسطينيين، إن استمرار عملها أمر في غاية الأهمية هناك، ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الدعم المستمر وخاصة الدعم المالي للأونروا في غاية الأهمية. نأمل أنه من خلال جهودنا المشتركة أن نتمكن بالفعل من تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتجنب فرض عقوبات إضافية على الفلسطينيين.
يسعى الكيان الصهيوني جاهدا لقطع الطريق على أي إمكانية لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، وهو ما يتطلب قرارا دوليا جريئا لإسقاط هذه المؤامرة الصهيونية.
في لبنان، واصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها تجمعات قوات العدو في مستوطنة المطلة ومحيط ثكنة ميتات وتلة الطيحات بالأسلحة المناسبة. وفي سياق بياناتها أعلنت المقاومة استهداف المجاهدين لدبابة ميركابة في موقع بياض بليدة والتجهيزات التجسسية بموقع حانيتا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، أطلقت القوات البحرية اليمنية عدة صواريخ مناسبة على المدمر الأمريكي USS غريفلي في البحر الأحمر. وأكدت القوات اليمنية أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على اليمن ضمن بنك أهداف القوات اليمنية، وأنه سوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وشعبه والأمة، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين. وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرارها في منع الملاحة لسفن الكيان والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار. أبدى الكونغرس امتعاضه من طريقة إدارة الرئيس بايدن للعدوان على غزة وعدد من مشرعيه، وفي رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يحتجون على إرسال المزيد من الأسلحة إلى تل أبيب. التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
رسائل امتعاض واحتجاج داخلية ترد بشكل شبه يومي إلى الإدارة الأمريكية على خلفية الدعم العسكري اللامحدود للكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة. آخر هذه الرسائل تلك التي بعث بها مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. شبكة CNN كشفت أن نحو 19 مشرعا دعوا بلينكن إلى تقديم إجابات سريعة وواضحة قبل 9 شباط المقبل حول سبب تجاوزه الكونغرس الشهر الماضي للموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وعبر المشرعون عن انزعاجهم وقلقهم من أن الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة يمكن استخدامها بطريقة تنتهك السياسة الأمريكية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما قذائف 155 ملم التي حذرت أكثر من 30 منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة من أنها تشكل خطرا جسيما على المدنيين. وبحسب شبكة CNN تأتي الرسالة الموجهة إلى بلينكن وسط غضب داخلي متزايد من استمرار تقديم المساعدات العسكرية لتل أبيب وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين في غزة. وقالت الشبكة الأمريكية إن دعم إدارة بايدن القوي للحرب الإسرائيلية صار يشكل مشكلة سياسية خطيرة لبايدن مع قرب الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى الامتعاض الكبير لدى العديد من الديمقراطيين والناخبين المسلمين والشباب من الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع الحرب. استراتيجية وصفتها صحيفة تايمز الأمريكية بأنها كارثية وغير منطقية، محملة إدارة بايدن مسؤولية تأجيج المزيد من العنف في الشرق الأوسط لا سيما من خلال الضربات العسكرية الأخيرة ضد اليمن. ودعت الصحيفة الإدارة الأمريكية إلى تغيير استراتيجيتها والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمنع المزيد من إراقة الدماء وفق قولها.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يطلق مراسم ذكرى 10 الفجر واللواء سلامي للأمريكيين، لن نترك أي تهديد دون رد. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تكبد قواته خسائر فادحة. دعما وإسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دك مواقع وتجمعات العدو ودباباته بالأسلحة المناسبة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة بين مأزق الكيان ومعادلة المقاومة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. إلى أين تتجه معركة غزة في ظل استهداف المقاومة؟ تل أبيب. هل يعيد قادة الاحتلال حساباتهم بشأن العدوان على غزة؟ وماذا في رسائل المقاومة حيال الأسرى واستمرارية المواجهة؟ إذن غزة بين مأزق الكيان ومعادلة المقاومة محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. منذ اللحظات الأولى للتخطيط في عدوانها على قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال عن أهداف ذات سقف مرتفع جدا بخصوص قطاع غزة والمقاومة فيه، وخصوصا فيما يخص بحركة حماس. كان الهدف المعلن للعدوان يدور حول اجتثاث حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام تماما، وإعادة القطاع أو احتلال القطاع وفرض واقع سياسي جديد بعد الحرب وأطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة دون قيد أو شرط. إضافة لذلك وبما يتناغم معه، فقد صدرت تصريحات عن قيادات الاحتلال بضرورة إفراغ قطاع غزة ومن السكان وانتقالهم للعيش في سيناء مصر، وهو أمر تبنته بشكل واضح الإدارة الأمريكية، وسعى وزير خارجيتها أنتوني بلينكين في جولاته الإقليمية لإقناع دول المنطقة بهذا الأمر. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم. ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن سكان تل أبيب قدموا شكوى للمحكمة العليا ضد قيادة الجبهة الداخلية لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية القادمة من المقاومة الفلسطينية في غزة. وأشار الملتمسون إلى أن رفض الجهات المعنية حمايتهم باستخدام أماكن محمية متنقلة يضعهم في حالة من العجز ويعرضهم لخطر حقيقي على حياتهم. وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس جددت قصفها لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة. من جهتها قالت قيادة أركان الاحتلال أنه حتى بعد مرور 3 أشهر ونصف على الحرب البرية لا تزال صفارات الإنذار تدوي وسط البلاد، وملايين المواطنين يبحثون عن ملجأ. عن استهداف المقاومة تل أبيب بالصواريخ وتداعيات ذلك على الكيان ومستوطنه، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات، نستمع إليه.
يعني بعد 115 يوم تمر هذه الصواريخ فوق الجنود والضباط في مسرح العمليات، أعتقد أنها أبلغ رسالة، وهي تؤثر على معنوياتهم وتؤثر على كفاءتهم القتالية. والرسالة الأخرى هي لصناع القرار في إسرائيل الذين يتشدقون ويرفعون السقوف عالية حينما يقولون أننا سنقاتل حتى الانتصار. فأي انتصار هذا وبعد 115 يوم الصواريخ تنطلق من ذات المواقع التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي؟ هناك 4 فرق عسكرية تتمدد تتوغل في داخل قطاع غزة، ومع كل هذا المقاومة الفلسطينية قادرة ومتمسكة بالأرض وتحرم العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وتطلق صواريخها، وهي ليست صواريخ عادية، هي صواريخ بعيدة المدى، ومعروف ما تحتاجه من مساحة جغرافية ومن جهد فني ومن وقت ومن ضبط أعصاب وبنك أهداف يعني متقن. هذا كله له يعني معنى، هناك كفاءة يعني يقرون بها، هناك مقاومة باسلة قادرة، معنويات عالية، مهارات ميدانية لا يمكن يعني التقليل من شأنها. لابد من الاعتراف بأنه مقارنة بين المقاومة الفلسطينية والجندي الإسرائيلي في ظل موازين القوى المختلة لصالح الجندي الإسرائيلي بالسلاح وبالإمكانيات، ولكنها مختلة بالكفاءات القتالية والمهارات الميدانية وبالشجاعة وبالبسالة وبالقدرة على يعني السيطرة في الميدان. يعني حينما يبث بالصوت وبالصورة هذه الصواريخ حينما تنطلق، أو هذه الكمائن وهذه الاشتباكات، هذه كلها أعتقد أنها مصطلحات عسكرية الآن تؤرق القيادات الإسرائيلية وتؤرق أيضا القيادة السياسية، لأنها كلها تؤكد على هزيمة الجيش الإسرائيلي وضعفه أمام المقاومة الفلسطينية وعدم قدرته على تحقيق الأهداف. لذلك يعني لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة. هناك يعني تردي بالكفاءة القتالية وانخفاض بالروح المعنوية عند الجنود الإسرائيليين. واضح أنه المقاومة الفلسطينية مع مرور الأيام تكتسب خبرات جديدة من حيث التتبع، رصد الأهداف، يعني انتقاء الأهداف بهذه الدقة. أنا بتقديري رغم صعوبة المكان والزمان وموقف المقاومين الفلسطينيين وتنقلهم بين الركام ومع تمدد الجنود الإسرائيليين، أنا بتقديري هذا كله إعجاز عسكري. هذه قدرات يعني فاقت الخيال العسكري حقيقة، ونحن نتحدث عن 115 يوم والمقاومين الفلسطينيين يعيشون في ظروف غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة. نتحدث عن تدمير بنية تحتية، عن سياسة أرض محروقة، عن تسوية المباني العالية بالأرض، عن شهداء من أهاليهم من ذويهم، ومع كل ذلك يخرج المقاوم الفلسطيني من تحت الأنقاض ويرصد هدفه وبالصوت وبالصورة يوثق ويرسل رسائل للعالم، ليس فقط للجنود الإسرائيليين أو للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإنما العالم. اليوم العالم يشاهد هذه المعركة حية، هذه الأفلام تبث على كل وسائل العالم، بحيث أن هناك وعي جديد تشكل ليس فقط عند الداخل الإسرائيلي، وإنما الرأي العام العالمي الذي بات يدرك حجم المعاناة الفلسطينية وحجم القدرات القتالية الفلسطينية.
نشكر جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات على هذه المداخلة.
مداك السماء وغيمك شتوس الجيل تكتب بالدماء وتنحي بيه. مداك السماء غيمك شتوس الجيل تكتب بالدماء تنحي بيه. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب تلجنان. موت ورعب وتمشوف والأرض تقبو الفت يبقاوي في شعب واسد
إنك. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج غزة بين مأزق الكيان ومعادلة المقاومة، محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين تتجه معركة غزة في ظل استهداف المقاومة تل أبيب؟ هل يعيد قادة الاحتلال حساباتهم بشأن العدوان على غزة؟ وماذا في رسائل المقاومة حيال الأسرى واستمرارية المواجهة؟ غزة بين مأزق الكيان ومعادلة المقاومة، محور حديثنا. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أينما حل بنيامين نتنياهو يجد ملامح الانكسار قد سبقت إلى داخل مجلسه الحربي ووسط حكومته المحكومة لوزراء متطرفين يهددونه بتطيير ائتلافه الإجرامي إذا ما فكر في وقف عدوانه الوحشي على غزة. ولكن وباستنتاج المتمعنين في تطورات السياسة والميدان، فإن حكومة بنيامين نتنياهو طارت منذ 7 أكتوبر، ولكنها بقيت على قدميها بفضل الإنعاش الأمريكي الذي تأكدت إصابته اليوم بدوار الضغط الشعبي والانتخابي وتوجه بعض مسؤولي القرار إلى القبول بالمفاوضات والعمل عليها لتكون وسيلة لإنزال الكيان المؤقت عن شجرة العدوان في مقابل ثبات المقاومة وقوة أوراقها. قوة تجلى أحد ملامحها في الرسالة التي وجهها الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة للعدو قائلا له ولقادته: لو فتشتم في كل رمال غزة لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة. وفي اليوم 17 بعد 100 من المجازر لا يلوح في الأفق سوى رسائل المقاومين في الميدان وترددات صواريخ القسام على تل أبيب وما فرضته من انعطافة رأي عند قسم كبير من الصهاينة الذين خدعتهم قيادتهم بإنجازات واهمة. وعلى هذا أكدت أوساط إعلامية صهيونية أقرت بعجز جيش الاحتلال عن القضاء على قدرات المقاومة الصاروخية مهما كان حجم الدمار والقتل. قدرات ترجمتها صواريخ المقاومة على الأرض، فيما عمت موجة من السخط الأوساط الصهيونية حيث دعا بعض المعلقين حكومة العدو إلى ممارسة سياسة التجويع ضد قطاع غزة بعد بوادر فشل الحرب البرية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي:
15 صاروخا على تل أبيب وجوشدان بعد 115 يوما من الحرب كانت كفيلة بإثارة جنون وسخط الصهاينة وخروج المواقف المتطرفة والعنصرية ضد أهل غزة إلى أقصى مدى، بعدما شعر الجميع بالإحباط والعجز والإذلال على حد تعبير الأوساط الصهيونية التي دعت إلى شن حرب تجويع بمنع إدخال الطحين والأرز وعدم التفريق في القتل بين المدنيين وغيرهم، لأن الجميع في غزة لم يخضع رغم التدمير والحرب العسكرية ولا سبيل لإخضاعهم إلا بالتجويع.
لقد قمنا بالكثير من العمل في قطاع غزة وقتلنا الكثير من الفلسطينيين، لكن الصواريخ بقيت لأن كل غزة دولة إرهاب، ولا يمكن القول إنه تبقى بعض منصات الصواريخ هنا وهناك، والأمر أكثر من ذلك مع الأسف، وهذا الأمر ببساطة طوفان رغم أننا ندمر وندمر ما فيها.
يا رئيس الحكومة، ما الذي يحصل هنا؟ أنت تتحدث أنه يجب السماح بإدخال الطحين والأرز إلى قطاع غزة لأن هذا الأمر ضروري. لماذا تفعلون ذلك؟ هل نسينا أنهم نازيون؟ إنهم نازيون، والضغط بهذه القضايا يمكن فقط أن يخدعهم.
وفيما وصلت درجة الإحباط إلى أبعد مستوياتها كانت الأنباء عن تقدم في المفاوضات حول صفقة الأسرى وفرض المقاومة لشروطها تزيد حالة السخط والإحباط، فاضطر نتنياهو إلى نفي ذلك خوفا من الإطاحة بائتلافه الحكومي.
يجب أن نقول إن المسألة تعتبر مرتكزا أساسيا، فالأسرى هم الضمانة الأكبر لدى السنوار أمام ما تقوله إسرائيل. وقد قال لي مصدر أمريكي إن الأسرى الذين سيكون على إسرائيل إطلاق سراحهم سيكونون من الوزن الثقيل جدا، أي إنه سيكون علينا تحمل هذا الثمن، فهؤلاء ليسوا أسرى عاديين أو نساء أو أطفالا كما حصل في المرة الماضية، وإنما أسرى أصحاب سجل صعب جدا بالنسبة للإسرائيليين.
كل عملية تبادل ستؤدي إلى إطلاق سراح أعدادا كبيرة من المخربين، ستؤدي إلى تفكيك الحكومة في صيغتها الحالية. وقال نتنياهو إنه ليس لديه أي نية للتوجه إلى انتخابات أو تفكيك الحكومة، إنه ينوي المحافظة على كتلة 64 عضوا، ويقول لشركائه لا يجب الإسراع باتخاذ أي خطوة.
واعتبرت الأوساط الصهيونية أن صلب المشكلة يكمن بأن القيادة في تل أبيب لم تقل للشعب الحقيقة، وأن أمامهم حربا طويلة، وأنهم ملزمون بالانتصار على حماس، لكن هذا الانتصار لن يكون سريعا، لذا هذا الأمر طويل جدا وصعب لأقصى درجة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يونس عودة عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ يونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام،
حياكم الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء سيد الكريم. لليوم 17 بعد 100، العدو يواصل عدوانه على القطاع وآلته الحربية تحصد المزيد من المدنيين في جنوب القطاع وشماله. ماذا عن مؤشرات عمليات التصعيد هذه، وإلى أين تتجه سيد الكريم؟
يعني بلا شك أنها حرب، يعني وكل من يحاول أن يقول أنها مجرد عملية تصعيد هو يعني لا يدرك حقائق الأمور. هناك حوالي عشرات آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى ودمار هائل، إنها الحرب.
نعم.
وهذه الحرب يعني إذا أردنا أن نكون واقعيين، في غزة هناك مليوني شهيد، بقي منهم على قيد الحياة 1,800,000، يعني هم كلهم مشاريع شهداء. المهم في هذا الموضوع أن الشعب الفلسطيني ملتف حول مقاومته التي أظهرت قدرات هائلة على المستوى اليقيني في مقارعة العدو، بداية من 7 أكتوبر وما تلاها من حرب إبادة شنتها إسرائيل للانتقام ومحاولة تضييع وتضييع القضية الفلسطينية التي عادت إلى صدر الواجهة العالمية. أنا أعتقد أن الأمور لن تكون سهلة، وكل ما يجري الحديث عنه من مفاوضات وإمكانية تهدئة أنا أعتقد أنها هباء منثورا، لأن القاعدة الأساسية التي أرستها المقاومة لا تزال هي وواضحة. وحتى الحديث عن قدرات المقاومة بأنها تأثرت كثيرا في الحرب أنا لا أعتقد ذلك، والميدان يثبت ذلك. كل التقارير التي ترد من غزة وخصوصا شمال غزة الذي قالت قوات الاحتلال أنها سيطرت عليه، ها نحن نرى بكل بساطة كل الادعاءات الإسرائيلية غير صحيحة. فكوادر حماس ومقاتلو حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام عادوا للظهور، وحتى عمل البلدية في لم القذورات وما إلى ذلك تعمل، وكأن يعني هذه الحرب في مكان آخر. الدليل على ذلك أن القوة المسيطرة على الأرض لا تزال المقاومة. ممكن خروقات إسرائيلية تحصل هنا وهنا، ممكن، لأن القتال مع حرب العصابات مختلف تماما، هو ليس جيش. ولذلك هناك قدرات جديدة ظهرت في الميدان هي التي ستتحكم لاحقا كيف ستؤول الأمور.
ليتساءل يعني يعاد الحديث اليوم عن معارك في شمال قطاع غزة بعد أن أعلنت قيادة أركان الاحتلال أن المعركة على مستوى الشمال شمال القطاع يعني قد انتهت، ماذا في العودة للحديث عن معارك في الشمال، ولماذا عاود الاحتلال فتح هذه الجبهة؟
يا سيدي، يقول أحد الباحثين الكبار في تل أبيب يعني
نعم.
واسمه مايكل مينشتاين. إن حماس استعادت السيطرة على أجزاء من غزة سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها بعد قتال دام. ويقول يعني هذا الباحث أن ذلك يشمل جزءا كبيرا من المنطقة الشمالية المدمرة بما في ذلك مخيم الشاطئ وجباليا والشجاعية ومدينة غزة. أنا أعتقد يعني أن الصورة الذي يحاول الاحتلال أن يعكسها في الإعلام لرفع معنويات المستوطنين والاستناد إلى رعاته الدوليين الأنجلوساكسون من الولايات المتحدة إلى العديد من الأوروبيين تظهر وقائع الميدان أنها غير صحيحة. بكل بساطة أنا أعتقد أن القتال الذي راهنت إسرائيل بإنهائه خلال شهر في البداية ثم مددت شهرا آخر ثم شهرا ثالثا ثم شهرا رابعا هي لا تعرف تماما ماذا يوجد هناك. حتى يعني رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وقد نال قسطا من الشتائم في الكنيسة عندما قال همبيعي أقصد عندما قال أن نحن مسألة الأنفاق الاستراتيجية لسنا في والي تدميرها الآن لكن من سيتسلم السلطة لاحقا في غزة هو الذي سيدمرها. بمعنى من المعاني أنهم غير قادرين الوصول إلى هذه الأنفاق الاستراتيجية. وأقول لك بكل بساطة ما يتحدثون عنه بأنهم يعني أخرجوا حوالي 30% من القدرات المقاومة من الميدان هذا غير صحيح. والدليل على ذلك هو عودة المقاتلين إلى شمال غزة.
نعم واضح. إلى جانب هذا
أستاذ يونس يعني مستمر يعني بوتيرة ممتازة.
نعم تثار اليوم قضية الأسرى لدى المقاومة وهناك أخبار عن قرب التوصل لحل بهذا الشأن. ماذا في الإشارات على الأرض خاصة وأن الحديث على مستوى المقاومة يعني يجري التركيز فيه على وقف لإطلاق النار، هل من بوادر بهذا الاتجاه؟
أنا لا أعتقد أن هناك أي بوادر، هناك محاولات ومحاولات لتقريب وجهات النظر، لكن القاعدة الأساسية التي عرفتها المقاومة هي قالت خمار وتبادل الأسرى يمكن أن نبحث في طريقة يعني ممكن أن يكون على مراحل أو مرحلة واحدة أو مرحلة واحدة أو وما إلى ذلك، هذا ينطبق بعد وقت إطلاق النار. ثالثا هناك مسائل أخرى، هناك المساعدات، هناك إعادة الإعمار، كثير من القضايا يجب أن يكون هناك حل شامل. إذا لم يكن هناك حل شامل أنا أتمنى على الجميع أن لا يأخذ بكل ما يجري الحديث والإضاءة عليه من مفاوضات لأن الأمر في مكان آخر.
طيب بالرغم من حديث الاحتلال عن تحقيق إنجازات المقاومة، يعني تثبت هذه الإنجازات على الأرض ووجودها على الأرض ما شاهدناه باستهداف تل أبيب بالصواريخ، ما الذي يشير إليه واقع المقاومة أستاذ يونس يعني اليوم في قطاع غزة على معادلة الصراع والمواجهة مع الاحتلال؟
يا سيدي المقاومة تدير ما تمتلك من قدرات بحكمة بالغة. هي في اليوم الأول في 7 أكتوبر استخدمت ما كانت تراه مناسبا في عملية الخداع الاستراتيجي التي مارستها ومن ثم إلقاء مئات الصواريخ دفعة واحدة. الآن هناك ما دام القتال بات بهذه المسافات هناك عملية إدارة المقدرات وهذه المسائل لا يدركها إلا من هم في الميدان وكيف يتصرفون. اليوم يضربون تل أبيب، غدا ربما إيلات، بعد غد مكان عسقلان أو ما إلى ذلك. هم يقدرون ماذا يريدون وما هي الرسائل التي تكون عبر هذه الصواريخ لمن؟ ليس فقط الاحتلال، أيضا للذين يقومون بالتفاوض ويعتقدون أن مقدرات المقاومة القدرات في الميدان تراجعت. هم يرسلون هذه الرسائل، والرسالة القوية الكبيرة هي المقاتلين في شمال غزة التي أعلن الاحتلال السيطرة عليها.
نعم. طيب ماذا عن وموقع محاور الإسناد للمقاومة في غزة؟ اليمن، العراق، لبنان، وبالطبع الضفة الغربية ليست بعيدة طبعا. ماذا في موقع محاور الإسناد أستاذ يونس؟
يعني بلا شك أن محاور الإسناد أدت مهمة كبيرة وبالغة في عملية يعني تشتيت الاحتلال، وإلا لكان حشد كل قواته باتجاه غزة، وكانت المجازر أكبر فأكبر. وربما أيضا هناك تداعيات أخرى ستحصل، لكن هذه العملية التي يقوم بها محور المقاومة كلهم في موقعه مدروسة تماما. وكل محور من هذه وكل منطقة من هذه في هذا المحور هي تؤدي ما تراه مناسبا وفقا للمقتضيات الأمر ووفقا للميدان ووفقا أيضا لاستراتيجية واحدة. طبعا البعض لا يرى الأمر بهذا الشكل وبهذه الدقة. طبعا بلا شك أيضا هناك بعض العاطفة التي تجريش في مثل هذه الأمور، وهناك الأعداء الذين يحاولون أيضا التشويه. أنا أعتقد أن ما يجري يجري بحكمة بالغة وإدارة نيران ممتازة في على مستوى كل المحاور. وما الضربة التي حصلت للبرج 22 في الأراضي الأردنية للقوات الأمريكية إلا واحدة من الضربات الصاعقة التي تحسب لها الولايات المتحدة ألف حساب، وهذا يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على صورة الميدان وموقف الولايات المتحدة وإلى أين تذهب، بغض النظر إذا قامت بعملية انتقامية هنا أو هناك أو لم تقوم.
نعم، وبالتالي يعني على صعيد المنطقة ومستقبل المنطقة، ما الذي تصيغه اليوم المقاومة إن على صعيد معركة غزة ومحاور الإسناد طبعا بالنسبة لمستقبل المنطقة؟
يا سيدي، هذه المنطقة لن تكون لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولن تكون لصالح الاحتلال الإسرائيلي تحت أي ظرف من الظروف. لقد استفاق أبناء هذه المنطقة، أهل هذه المنطقة، بغض النظر عن الأنظمة المتآمرة والمتواطئة وما إلى ذلك. هذه المنطقة التي تشهد صراعات منذ أجيال، آن الأوان لأن تستعيد الحقوق، وعلى رأسها الحقوق الفلسطينية، حقوق الشعب الفلسطيني في دولته وتقرير مصيره.
نعم، التحية وشكر لضيفنا الأستاذ يونس عودة الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم من وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبل كما الأعصار.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. وفق الحسابات المادية والمنطقية يبدو أن صمود أهل غزة خارج أطر المعقول، ويحيل على صمود أسطوري طبعا واستثنائي بدون أدنى مبالغة، ففي بقعة جغرافية ضيقة محاصرة بالكامل، ممنوع عنها دخول الغذاء والماء والدواء وغير ذلك من مقومات الحياة الأساسية، ويتمطر بكل أنواع الموت من الصواريخ والقذائف والحمم. من الصعب تصور تشبث بالمكان الذي يعني انتظار الموت قتلا أو نزفا أو جوعا. من البديهي أن ذلك لم يكن ما توقعه الاحتلال الذي ضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، بما في ذلك أعراف الحرب، وارتكب عددا غير محدود من جرائم الحرب والإبادة، بما يمكن أن يرقى لجريمة الإبادة الجماعية في سبيل تحقيق نصر سريع وحاسم عسكريا على المقاومة وديمغرافيا من خلال تهجير الناس، ولكن عجز عن ذلك تماما.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال
الزاحفين إلى الحمى. إن القيود مذلة وشنار وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار ينهار.
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا. غزة إسلامي نادت حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
طيب لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني عدوانه على غزة، تواصل الإدارة الأمريكية دعمها العسكري للكيان في الوقت الذي تبدو فيه أنها تلعب دور الوساطة لإيقاف العدوان على أرضية مصالح استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية على صعيد الخارطة الدولية. وبموازاة الحراك الأمريكي بهذا الاتجاه، ظهر مؤخرا حراك تقوم به بريطانيا، مما يعيد للذاكرة الدور التاريخي الأسود لهذه المملكة على صعيد القضية الفلسطينية. عن الأبعاد إلى الحركين الأمريكي والبريطاني على صعيد الدول على صعيد العدوان الذي يواصله الاحتلال على قطاع غزة، تقول الباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية في صحيفة الأهرام الأستاذة هند الطاوي، نستمع إليها.
من سعت من البداية لإشعال المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية حينما نشبت الصراعات في الحدود السورية العراقية، وهي من غزت هذه الصراعات ما بين العرب والكرد. الاختلاف الأساسي والرئيسي ما بين حكومة بنيامين نتنياهو وجو بايدن أو الإدارة الديمقراطية أن نتنياهو دائما يفرض فقه أولوياته على الأجندة الأمريكية، ما يحمل أمريكا كثير من الأخطاء والتحديات المضاعفة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن حتى ارتداد الولايات المتحدة الأمريكية من أوكرانيا أو من شرق أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط كان متوقع قبل حتى أحداث 7 أكتوبر، لأن لينسي جرهام السيناتور الأمريكي تحدث باستفاضة في هذا الأمر وقال أننا لن نستطيع مواجهة الدول الكبرى وتحديدا الصين مواجهة عسكرية الآن، لأن ذلك قد يحرق المنطقة. ولكن الطريق الأسلم والأنسب لمواجهة وأضعاف الصين هي قطع حركة التجارة والنفط من المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط إلى الصين، وبالتالي عودة الولايات المتحدة الأمريكية هي عودة استراتيجية، هي تريد أن تستثمر في الصراعات. في حال استقرار منطقة الشرق الأوسط بعد الاتفاق السعودي الإيراني، بعد تنامي العلاقات العربية الإسلامية مع روسيا والصين، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد حالة التوافق التي باتت ظاهرة في منطقة الشرق الأوسط، من ماذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل هذه الأمور كانت خسائر متراكمة على أجندة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مقعدها في يعني القطب الواحد، هذا ما أدى إلى ارتدادها. ولكن هي تريد الصراع، فكرة الصراع ليس مع الفلسطينيين الآن، كانت تريد القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية ضمن ما تسوق له وهو الحرب مع إيران. ما حدث في 7 أكتوبر يعني حول أو خلط الأوراق الأمريكية، استغله نتنياهو لمصلحته الشخصية، هذا ما أربك الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تغذي الصراع، تحاول إشعال المنطقة. كان يمكن أن تؤدي لإنهاء الصراع بسرعة كبيرة جدا إذا كانت هناك أو مارست ضغوط على نتنياهو. ومن التاريخ حتى القديم، إسرائيل ونتنياهو في كثير من الأحداث مع باراك أوباما وحتى مع جو بايدن، من يدير أمريكا بشكل غير مباشر وحتى يدير إسرائيل هي بريطانيا. بريطانيا في الحقيقة هي ما تفعل كل ذلك، هي من وضعت المسيحية الصهيونية وأشخاصهم على رأس الإدارة الأمريكية سواء ديمقراطيين أو جمهوريين، وهي أيضا من تغذي في إسرائيل فكرة إسرائيل الكبرى لعودة المسيح المنتظر الذي يمهد لهم الأرض أو يعني يوفر لهم حكم الأرض لمئة عام. هذه خرافات صهيونية بريطانيا هي من تستغلها وتستخدمها. حتى أن الجماعات الإسلامية المتطرفة التي حاربت الجيش السوري وظهرت في ليبيا، كل هذه الجماعات منذ تنظيم القاعدة كانت صنيعة المخابرات البريطانية والأمريكية، وهذا بالوثائق وكتب عنه الكثير. وبالتالي أنا أعتقد أن من أوصل أمريكا لهذا المستوى هي بريطانيا وليس إسرائيل، لأن في النهاية أمريكا أنا أراها رغم أنها يعني كثير من يسوقون لها لقوتها، هي لديها قوة عسكرية، ولكن العقل المحرك لأمريكا هي المخابرات البريطانية وهي الدولة العميقة في بريطانيا. كذلك إسرائيل، أنا تحدثت مع كثير من يعني الأصدقاء في أمريكا المقربين جدا من إدارة جو بايدن، هم يقولون أن هذه الإدارة مغيبة، هي فعلا تؤمن بعودة المسيح المنتظر وتمهد الأرض لعودة إسرائيل الكبرى على شاكلة مملكة طالوت وداود وسليمان، وبالتالي هي نفس العقلية لداعش والقاعدة. لماذا يحدث هذا الآن؟ لأن بريطانيا أكثر دولة تعلم أن عمر أمريكا أو نهاية عمر أمريكا اقترب، وكذلك حتى ربما إسرائيل، فهي تحاول استغلال الاثنين لتوفر لنفسها العودة مرة أخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لم يكن ذلك هباء ولم يكن ذلك نتيجة أزمة اقتصادية في بريطانيا. أنا أعتقد أن الكل يحاول استغلال أمريكا الآن قبل أن تنهار. نتنياهو يحاول استغلالها في فكرة تثبيت أركان يعني كيانه في منطقة الشرق الأوسط وإعلان إسرائيل الكبرى قبل أن تنهار يعني من بداية نهاية هذا العام. كذلك بريطانيا تحاول العودة للإمبراطورية الرومانية مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يعني أنا أعتقد الآن أن أمريكا مثيرة للشفقة، لأن كل منهم يحاول استغلالها قبل الانهيار الكبير.
نختم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق الأرض فوق البحر يمتد.
فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين.
من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من